خلقت ما تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم مع شواهد الحق، نحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأة أحمد، فمرحبا بك. هذا البرنامج هو يعني بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة، وذلك لإظهار أو بيان بطلان ما هم عليه أهل الباطل من الدعوة إلى القوانين الوضعية، أو على أن الشريعة قد مضى زمانها ولا تصلح للتطبيق وفي هذه الأيام أو في هذا الزمن، وتثبيت قلوب المؤمنين أيضا على الحق. هذا وقد قامت الشريعة على أسس ثلاثة: العدالة والفضيلة الإنسانية والمصلحة. وإذا كان لكل دين شعار، فشعار هذا الدين الإسلامي هو العدالة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فسمة الإسلام العدالة، وكل تنسيق حضاري أو اجتماعي لا يقوم على العدالة فهو منهار. فالعدالة هي الدعامة أو التنسيق السليم لكل بناء، وهي من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في أستاذنا الكريم في اللقاء السابق عن العدالة النفسية، وفضلتك وضحت الفرق بين العدل وبين القسط. واليوم ونحن نتحدث في جانب من هذا الجانب التشريعي في العدالة النفسية، راعت هذه العدالة أو راع هذا التشريع الجانب العاطفي للإنسان. والإنسان هنا المقصود بالرجل والمرأة، المسلم وغير المسلم، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم. فالتشريعات الإلهية تميزت عن كل المذاهب وكل النظم وكل التشريعات الأرضية بأنها راعت الجانب العاطفي. ونريد من أستاذنا الكريم من فضلتك أن توضح لنا هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة هذا الجانب ليس جانبا بل هي جوانب. رب العباد لما خلق الإنسان خلقه من روح ومادة، وأطلق لنا العنان في بدن الإنسان نشرحه ونتعلم من علومه. أما الروح فمهما بلغت علومنا فنحن صفر اليدين فيها، لا علم لنا بها المد. هذه الروح المتحكم الحقيقي في الإنسان لها جوانب: الجانب الروحي، الجانب القلبي، الجانب العاطفي، الجانب النفسي. كل هذه الجوانب متعلقة بالقلب والروح، وكل هذه الجوانب لم يخطر ببال أحد من المشرعين من أهل الأرض أن يضع لها تشريع. فابتداء ما شرع أحد لأحد في هذه المجالات الأربعة، لكن الواحد الأحد،
الجانب القلبي
والروحي والنفسي والعاطفي،
والعاطفي.
هذه الجوانب الأربعة رب العباد أولاها تفصيلا، ما ترك شيئا فيها إلا فصله. تفصيل يحير العقول، لأنه لا يعلم الروح غير بريها. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سر حياتنا في أرواحنا، بها نحيا وبسلبها نموت. هذه الروح سرها في القلوب، وهذه القلوب لها باع طويل في العاطفة، وهناك نفس تحرض وتحضد هذا القلب وتلقي الشبهات والشهوات عليه، وكل هذه الجوانب أمور غيبية بالنسبة للإنسان، فكيف يفتي فيها أو يشرع فيها؟ ومنها هنا هنجد نصوص تحدثت عن النفس ووفتها جانبها، وده تشريع لوحده. نصوص تحدثت عن القلب، نصوص تحدثت عن الروح، نصوص تحدثت عن الجانب العاطفي، وإن لم تصرح بلفظ الجانب العاطفي لكنها في سنان نصوص صرحت بأحكام متعلقة بالعاطفة بعد. كل جانب من هذه الجوانب فيه وجه من وجوه الإعجاز في التشريع في القرآن، والإعجاز فيه لأننا لا طاقة لنا على معرفته، فكيف نشرع فيه؟
القرآن هنا متفرد،
متفرد،
لأنه لا يوجد على وجه الأرض
تشريع آخر تحدث عن هذه القضية.
نعم،
مسألة بسيطة وسهلة،
يعني على مر التاريخ كله،
كله يعني أين علم الناس بالروح؟
ما كان هناك لا قانون ولا نظام ولا
يتعلق بالروح ولا
يتعلق
بالقلب
ولا بالنفس ولا بالقلب ولا بالنفس ولا بالجانب العاطفي.
لأني حتى علم النفس الذي وصلنا إليه عبارة عن علم عاجز أعرج وليد التجربة والخطأ، مهما أوتينا فيه من علم فمحدود جدا، لا يكاد يصلح أن يصلح أحد، فكيف يصلح سائر الخلق؟ لكن الله أقسم أن هذه النفس ما سواها غيره، ولا يملك تزكيتها سواه، وضع لها كل قاعدة التزكية. قال تعالى في أطول قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم بها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وأقسم عليها، وجعل جواب الثلاثة عشر قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سنأتي له الحديث عن النفس يحتاج لمحاضرة خاصة، لكن احنا يعني طرحت موضوع العاطفة الآن، فنتحدث عن جزء بسيط في هذا الباب هو العاطفة. العاطفة رب العباد راعى فيها، لأنه هو خلق الخلق، راعى أن المرأة تختلف عاطفتها عن الرجل، تختلف إمكانياتها عن الرجل، تختلف ملكاتها عن الرجل في كل الشرائح. راعى أحكام تتعلق بالشيخ الكبير الهرم، وبالطفل الصغير، وبالشاب الفتي. العاطفة تضعف وتقوى على حسب تغير حال الإنسان، والشارع راعى هذا كله بحيث أعطى تكاليف تتلائم وعاطفة كل مخلوق وظرفه العاطفي، وسنوضح بأمثلة، بحيث أن لا يجد إنسان يعايش شرع الله حكما واحدا يصادم عاطفته فيؤرقه أو يهمه أو يغمه. ولذا أعطى الله نص صريح عامة، قال طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. استحالة يكون هناك حكم لله أنزله تشقى به نفس إنسان، عاطفة إنسان. هذه قاعدة عامة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وده جانب عاطفي بحت، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم سرك وما أخفيت وما أعلنت. وخلي بالك يعلم السر يعني أخفى، يعني ما هو أخفى من السر؟ السر قد يكون بينك وبين شخص، وما أخفى من السر ما أخفيته عن كل شخص
داخل الصدور،
عن كل شخص رب العباد يعلمه. أعطى أحكام وشرائع تتلائم مع هذا الواقع. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، له الكمال المطلق في كل شيء، في كل ما شرع، في كل ما حكم، في كل ما بين، في كل ما فصل. إذن ندرك هذا الجانب. وفي آخر السورة يقول تعالى معلما لنا من أول لحظة تأثر فيها آدم بعاطفة حواء وأكل من الشجرة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. تكلم عن مين؟ عن آدم وحواء وإبليس. يعني ممكن تقع عداوة بين الزوج وزوجته؟ أيوه. العداوة دي في انتهاك عاطفة كل واحد منهم الآخر. الرجل عنده عاطفة ناحية المرأة، والمرأة عندها عاطفة ناحية الرجل، وهذه أمور فطرية ليس لنا فيها خيار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو لم يبق إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما للآخر. مسألة فيهاش فصال. ووصية أمام البهلية لما وصت ابنتها قالت أي بنية إن الرجال للنساء خلقنا ولهن خلق رجال، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال.
في التشريع أو الجانب العاطفي في التشريع، لا أنا قصدي نحن اليوم في مصر مقبلين في سواء في مجلس الشعب أو مجلس التشريع ما يسمى، أو مقبلين على وضع الدستور، والدستور ما هو مجموعة من القواعد التي يسير عليها المجتمع فيها. ألا يوجد من هذا المنطلق ما يعني يجعل هذا الدستور يراعي مثل هذه الجوانب، أو أن هؤلاء مجلس التشريع يراعي مثل هذه
ما
الجوانب؟
ما لم يطبق شرع الله فلا مجال للتشريع عند الناس.
يعني أن هذا الجانب يتطلب تطبيق الإسلام وتشريعات الإسلام
بلا نزاع
على المجتمع أولا.
سنوضح سنوضح.
نعم.
ولذا نصت الآية من أول لحظة نزل في آدم حواء قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى الحكم ده ربنا وضع في كل شرائعه من لحظة نزول آدم وحواء إلى الأرض، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلا أعرض عن منهجي هنعذبه. عذبه فيه؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك ده متعلق بالعاطفة، قد يحيى الضنك أغنى الناس وقد يحيى الضنك أفقر الناس. تعب نفسي بعد قتل ودغدغة لعواطفي ومنازعة لكل ما تشتهي نفسه بحيث ان لا يجد شيئا يستقر عليه. ولذلك رب العباد في سورة قاف يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد. فشبه تشبيه عجيب جدا، شبه المعرض عن كلام الله في هذه القضايا كلها بالواقف على ارض واحلة طينية
لا يستقر،
لا يصلح ان يقف ولا ان يمشي ولا ان يجلس ولا ان يجسو ولا ان يجري ولا ان يمشي، اي وضع يستقر عليه. قال فهم في امر مريض،
امر غير مستقر،
غير مستقر نهائي.
نعم.
هيجيب الاستقرار فين؟ هيجيب الاستقرار فين؟ وفي صدر سورة محمد صرح فقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. كل ما اشتهته نفوسهم وسعوا اليه اعطاهم عكسه، اضل اعمالهم. ظن سعادته في المال يشقيه بالمال، ظن عاطفته هتستريح مع المرأة فلانة هيعذب بفلان، ظن ان سعادته في الحكم وصول الحكم هيعذب بالحكم، ظن ان سعادته ان ثروته توصل لحد معين هيعذب اذا وصل لهذه الحد الى هذا الحد الاجتهاد. اضل اعماله وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إيه هو البال؟ طمأنينة القلب وراحة النفس وسكون العطف. جانب لا طاقة الإنسان فيها ولا مجال فيها لأن يبلغها بحال. ولذلك حنشوف التطبيق العملي بمثال بسيط جدا. رب العباد لما شرع النساء شقائق الرجال، النص الحديث في نزاع النساء شقائق الرجال، وكل قانون الأرض مطالب مساواة المرأة بالرجل. رب العباد لم يسوى بينهما في مسائل وسوى بينهم في مسائل، سوى بينهم فيما فطرهم فيه متساوين، وفرق بينهم فيما فطرهم عليه مختلفين. هنوضح أكثر.
عايزين فضيلتك توضح ربما يعني السادة المشاهدين.
هنوضح. في مسائل الرجل فيها يشبه المرأة كالتكليف، الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، استوت فيه المرأة في الرجل، ولذلك جاءت التكاليف عامة. يا أيها الذين آمنوا درس تحت رجل نساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات إلى آخر، والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية. كل هذه الخصال تكاليف استوى فيها رجل نساء. لكن هناك مسائل أخرى، في مسألة الحمد والإنجاب والولادة والمعاشرة الزوجية وعطاء الزوج وعطاء الزوجة، كل الكلام ده رب العباد فرق بينهم. ولذلك من أول لحظة خطب في آدم حواء وحذرهم، قال فلا يخرجنكما، خطب لمين؟
للاثنين، للاثنين آدم وحواء،
فلا يخرجنكما من الجنة. وبعدين
فتشقى،
ما قالش فتشقى،
فتشقى مفرد
بالمفرد ومخطب بها الرجل، ما قالش فتشقي، قال فتشقى.
فتشقى المقصود بها الاثنين
مخاطب،
المقصود بها آدم
الاثنين. ايوه الاثنين خطبوا في البداية. فلا يخرجنكما من الجنة. ففي الإخراج هما كلاهما مشترك. وجه عند الشقاء ألف تشقى، أفرد آدم بالشقاء. ليه؟ لأن التكليف لآدم أضعاف التكليف لحواء، لأن طبيعة آدم وفطرة آدم غير فطرة حواء، ولذا أقسم الله عليها فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكل سعيه. الرجل والمرأة حلقتان في دائرة لها ضلع ثالث أو في مثلث، الأولاد. الزواج شرع في الإسلام ليتقي الرجل بالمرأة وليخرج منه نتاج الأولاد. الأولاد دول الخلاصة والهدف من النكاح الرئيس بجانب قضاء الوطن في الحلال، الأولاد.
لا.
وما تزوج سلفنا لشيء، بل على مر التاريخ حتى أهل الجاهلية لشيء كمسألة الأبناء. لا. ولذا حرص السلف عليها حرص شديد، بخلاف نحن يعني لما انتكست الفطرة وعيشونا في جو انظر حولك وكل واحد بدأ يكتفي بالبلبوص، الكلام ده في جيلنا المنكوس. لكن الأجيال السابقة كان الكلام ده فيه بركة عجيبة. هذا أنس بن مالك يقول يا رسول الله ادع الله لي بالبركة في العمر والولد، فيعيش أنس 120 عام، رزق خلالها ب120 بطن، عاش له منها 100 مولود من صلبة، 100 مولود من صلبة.
كان سيدنا أنس،
سيدنا أنس
كان له 100 مولود من صلبة،
مش لوحده.
نعم.
وأبو بكر وابن بدر، كل دول صحابة، كل واحد منهم رزق ب100 مولود من صلبة. كان حاجة شغالة تماما. خالد بن الوليد لوحده حضر له غزوة اليرموك 40 مقاتل من صلبة، كتيبة خالد. ابن الأشجعي من الصحابة كان الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، يعني عدى 100 وما شاء الله شغال مع أحفاده. كله بيطلع رجال. فالشاهد أن الله عز وجل لما خلق الذكر والأنثى وجعل النتاج بينهم الأطفال، وضع تشريع يتلائم وطبيعة المرأة وتكليف يتناسب وفطرة المرأة، وتكليف يتناسب وفطرة الرجل، وتكليف يتعلق بالأبناء. يبقى الثلاث حلقات
لأن الرسالة مختلفة، ربما الرسالة
مش في الحياة.
نعم.
القوة الفاعلة اللي هتنفذ التشريع، لأن الله عز وجل يستحيل أن يكلف نفس فوق وسعها، وده الجانب النفسي والعاطفي اللي روح في التشريع. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. جابها بكل صيغ، مفيش تكليف، جاء ليس في وسع النفس فعله. إذن هذا الجانب جانب خطير جدا،
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كلف الناس ما يطيقون،
ما يطيقونه.
نعم.
ما يطيقونه. نعم. اللي لا يطيقه لا يكلف به. الرجل لم يكلف بتكليف المرأة لأنه لا يطيق ما تطيق المرأة، والمرأة لم تكلف بما كلف به الرجل لأنها لا تطيق ما كلف به الرجل، والأولاد كذلك. ولذلك رب العباد يحكي لنا حلقة من الثلاثة أطراف ويعطينا الخلاصة في سورة البقرة، فيقول تعالى مبين أن بعض التكليف متعلق بالرجال والمتعلق بالنساء. يقول والوالدات، رجل بيولد، ها حد شاف رجل بيولد؟ عشان كده قال والوالدات. يبقى نستطيع نساوي الرجل بالمرأة في الولادة؟
ما كثير ما أستاذنا الكريم، ما هو يعني في زمان استحالة. في زماننا المعاصر حتى بعض المسلمين، يعني بعض المسلمين يطالبون بمساواة الرجل المرأة بالرجل،
حتى
يعني لا أقول
في
لا أقول أن يعني هذا الطلب
أنا من سأوضح
خارج
الآية الآن.
من خارج بلاد المسلمين أو من بعض المسلمين رجالا ونساء يطالبون بمساواة المرأة بالرجل.
مساواتها في إيه؟ فيما فيه المساواة، لكن مساواتهم في الحمل والإنجاب، هل نطالب الرجال أن يحملوا كما تحمل النساء؟
لا. نعم.
هل نطالب النساء أن يتحملوا ما يتحمل الرجال في نفقات على النساء وفي حماية النساء؟ سنوضح الآية، وضحت الآية، أعطت معالم تبين أن لابد من فروق. يبقى في قضايا سوية فيها بين الرجل والمرأة، وفي قضايا فرق فيها بين المرأة والرجل. والوالدات سماهم الوالدات، ولا يسمى الرجال الوالدات أبدا ولا الوالدون أبدا. الرجل حمل الولد خفة وضعه شهوة، أما الأم فبنص القرآن حملته كرها وضعته كرها. فين المساواة؟ دي فطرة لا تغير لا تبدل. وإن ترجلت النساء فهن النساء، وإن تخنس الرجال فهم رجال.
يعني الصح أن الواحد يقول الآباء وليس الوالد.
أيوة طبعا،
يعني الأب وليس الوالد.
الوالدات يقال يعني الوالد
صح لغة هنا ولا
الأدق لغة؟ الوالدات رب العباد أطلقها على المرأة لأن هي التي تحمل وهي التي تولد.
نعم.
الأب يقال له المولود له،
المولود له.
والذي نص له.
نعم.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى ده دور المرأة.
نعم.
وعلى المولود له، بسموهش الوالد،
المولود له. نعم.
وعلى المولود له.
نعم.
رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ثمرة التقسيمة دي ايه؟ ها الثمرة ده هو. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. انفصص الآية، لا تضار، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، استعمل عبارة تجمع المعنيين. لا تضار والدة أي لا يقع منها بسبب المولود ضرر، ولا يقع عليها بسبب المولود ضرر، فلا تضر ولا تضر. وكذلك المولود له، لا يضر ولا يضر، وعلى الوارث مثل ذلك. فيه تشريع واحد على وجه الأرض يضمن للأطراف الثلاثة ألا يقع من طرف ضرر وألا يقع عليه ضرر غير شرع الله.
لا يوجد نعم.
استحالة. الخلاصة في آية واحدة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. إذن دي ثمرة تشريع الله اللي شرعها فيما اختلف من عواطف. ليه؟ الطفل يولد لا عقل ولا علم ولا قوة. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى نفى العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كل المجعول ده هيحصل لسه، فلا علم ولا قوة ولا طاقة، بل كما صرح تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، ويطلع من بطن أمه بهذا الضعف. هذا المخلوق الضعيف الذي لا عقل له ولا علم له ولا قوة له، من يوفر له الثلاثة؟ الشرع راعى هذا الأمر، ففطر الرجال على غير فطرة النساء، قوى من الرجال العقول والأبدان وضعف العواطف، وقوى من النساء العواطف وضعف العقل والبدن. فالمرأة أضعف من الرجل، ده عنك الشاذ.
نعم.
في امرأة فتوة، هذا شاذ لا يعول عليه، لكن عموم النساء المرأة أضعف من الرجل. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، فسموهم ضعفين.
نعم.
بل سورة النساء من أول آية إلى آخر آية مقصدها الرئيس حماية المرأة واليتيم. كل الآيات التي جاءت في سورة النساء، وطبعا الوقت مش هيسمح بهذا،
نعم،
كل آيات سورة النساء نزلت مراعاة للمرأة واليتيم والطفل الصغير الرضيع، حقوق الأطفال وحقوق النساء. إذا ندرك راعى الشارع هذا الجانب، لأن الرجل اللي اكتمل عقله واكتملت قوته لا يستطيع بحال التعامل مع الطفل الذي لا عقل له ولا قوة له ولا طاقة له. لو جعلنا الرجل يتعامل مع الطفل مباشرة لهلك وأهلك،
لأن هو العاطفة عنده أقل،
عاطفة ضعيفة
أقل من المرأة،
وقوة
نعم.
شديدة.
نعم.
لو مسك الولد في عصه،
نعم،
طيب يحميه ازاي؟ يتعامل معها ازاي؟ هات هات اكثر الرجال عاطفة واديله طفل عيط، الولد نظيف نظيف واكل وشبعان وعمال يبكي، يعرف سكته؟ يا ابني اسكت، يا ابني افهم، كل حاجة عندك زي الفل،
او يديله قلمين
بالعقل. الكلام ده عقلا لا غير مستساغ، لكن ائته بامرأة ايا كان موقعها، لو اعلى اساتذة النساء علما وفكرا حطينا الطفل امامها، ماذا تصنع؟ تعامل بعلمها،
تشيله وتضم لصدرها
بعاطفتها.
نعم.
بعاطفتها لا بعقلها. نعم. تشتك بشتك شو شو توتو، يسكت الولد، هو لا يعرف غير هذه اللغة. فلطف الله علينا ان الاب كمل عقله واشتدت وضعفت عاطفته وقوي بدنه، والطفل انعدم عقله وانعدمت قوته. رب العباد لو ترك هذا لذكر أهلك بعضهم بعضا،
يعني هنا نستطيع أن نقول أستاذنا في
وجعل المرأة حلقة وصل بين الاثنين،
إن كمال
لا عقلها لا عقلها كعقل الرجل، ولا عقلها كعقل الطفل، ولا عاطفتها كعاطفة الرجل، ولا عاطفتها كعاطفة الطفل.
يعني هذا من الكمال لها،
بل هذا أحسن خلق لها. هنوضح، قال تعالى:
هذا
أحسن خلق لها. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فهل يتصور أن الله أحسن خلق كل شيء، مثل النحلة والذبابة والناموس والبعوضة والنملة، وأساء في خلق المرأة؟
لا.
كمال المرأة في نقصان عقلها وقوة عاطفتها، بدون هذا الأمر فيها لن تكون يوما أما. ولذلك حنعجب في القرآن الكريم التكليف للمرأة خصها بتكليفين رئيسيين خصت به المرأة لم يخص بها الرجل معها في شيء. التكليف الأول الأمومة، قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أم وجدة ليه؟ لأن الطفل ملوش عقل وملوش قوة، من اللي يحميه؟ هي. ساعة الحماية لا تفكر، لو استخدمت عقلها لهلك الطفل، وقع من على كنبه ولا سجر. الأب بالعقل يقول كل عيال تقع وكل عيال تخبط واحنا كلنا وقعنا واحنا اطفال، قوم يا له وادي له قلمين. لكنها ام لا تفترض في وليدها الا السوء. ابني حبيبي، تلقي اغلى ما في يدها وتلهث وراءه لتحميه. طالما الولد يبكي لن يهدأ لها بال، وعايزه دكتور واثنين وثلاثة. يا ست زي الفل، تقول لك لا 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 لا، احتمال يبقى فيه نزيف داخلي، احتمال مش عارف يحصل له ايه جوه. لا تفترض الا سوء. ولذلك مهما بلغ سنها هذا الجانب العاطفي عندها مع اولادها لا تغير. تبقى الام عجوز وسبعين تمانين سنة وابنها رجل ومخلف خمس ست عيال، ولو اتأخر في مشوار الحق الحق اخوك تعفي الطريق. أمهاتنا ربيننا على هذا. عاطفة المرأة عاطفة لا يقف أمامها عقل ولا فكر.
أستاذنا كريم، هل هنا يعني حاجة طريقة يعني أن طب هل عاطفة المرأة قبل أن تكون أما تتساوى مع عاطفة المرأة أيضا هي بعد أن كانت أما؟ يعني هي منذ البداية هذه العاطفة جبلت على هذا؟
نعم،
وقبل الولادة وبعد الزواج وما قبل الزواج.
نعم. بلا من لحظة ولادتها.
نعم.
اتلاقى الطفلة الصغيرة مسك العصاية، الطفل يعملها حصان والطفلة تعملها عروسة، العصاية واحدة والوسادة واحدة، ده بيركبها حصان ودي بتعملها عروسة وتنيمها وتطبطب عليها وتشيلها وتحضنها. هذه فطرة جبلت عليها النساء وجبل عليه الرجال. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لو كل قوانين أهل الأرض سعت لتغيير هذه الفطرة لن تغيرها. عشان نطالب بالمساواة فيما فطر الله النساء مختلفا عن الرجال يستحيل. ولذلك قوانين أهل الأرض اللي سوت أشقت الرجال وأشقت النساء. هنشوف.
طب هل أستاذنا الكريم يعني لتقريب المفاهيم، لأن هذه الأمور ربما يعني طرق أو طرحها بهذا الشكل ربما يعني قليل من يخوض فيها، لكن هل نستطيع أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني المثل الأعلى للمسلمين جميعا، يعني كيف عاش هذا المنهج على هذا النحو؟
لا لا في عشان نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم دي جيلها هنيجي.
نعم
هنجيلها، لان دي اخطر قضيه
توضيح
اخطر قضيه
وتقريبا
كيف وصل التشريع مع النبي صلى الله عليه وسلم في معامله النساء.
نعم.
للمرحله التي حكاها القران الكريم، والقران سبع حاجه ربنا بدل ما تحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وملكت يمينك مما افعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، ثم بين الثمرة قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى التشريع. حطناه لك ده ليه؟ قال له ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ثمرة مراعاة التشريع للعاطفة وصلت نساء النبي قاطبة لألا تبقى فيهن امرأة في بيت زوجها محزونة، عطفتها لا تهتز، لا يحزن ويرضين، ها بس مش لا يحزن بس بل تقر أعينهن، قرارة العين الراحة العاطفية الكاملة أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ما فيش واحدة رغم وجود الصراعات الشديدة بين الضرائر مع استخدام الحكم الشرعي اللي ربنا شرعه للمرأة ليتعامل بها الرجل من خلال شرع الله عز وجل، وصلت نساء النبي لمرحلة ان رغم وجود هذه الضرائب الكل كان راضي، الكل كان راضي. تعال الآن هات كل أهل الأرض امرأة واحدة تجننه مش عارف يرضيها، لأنه لم يراعى هذه الجانب فيها. بل اسأل كثير من النساء الآن، قد يوفر لها زوجها أموال الدنيا ومتع الدنيا وتسألها تعبان نوع مستريحة تقول لك تعبانة. ليه؟ لم يراعى الجانب العاطفي، لم يراعيه. الجانب العاطفي يراعى في النظرة، في الكلمة، في الهمسة، في اللمسة. الشرع وضع له تشريع وضابط لما يقول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني أن شئتم كيف شئتم ماشي مدام في الموضع الحلال، لكن أعطى نص قال وقدموا لأنفسكم. هنا قدموا أنفسكم
العاطفة،
العواطف كلها ازاي تحركها؟ مش قدموا انفسكم بس، لا ده اعتبر ده تشريع واجب مفروض. ان قصى فيه الرجل فهو آثم سيسأل عن ذلك يوم القيامة، واسمع بقية النص. وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، مسألة الشريك. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين اللي التزم بهذه الاحكام والشرائع. بشر المؤمنين اللي قدر يوصل بعطفة امرأة قلت له هذا الحد. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي اشارة لهذا المعنى، ان المرأة مش قضية الاكل والشرب عندها ابدا. اكل والشرب مادة للجثة، الجانب العاطفي فين؟ في حديث ام زرع احدى النساء تصف زوجها بهذا فتعيبه، تقول زوجي اذا اكل لف واذا شرب اشتف واذا نام التف ولا يولج الكف فيعلم البس. يعني بتقول انا طالع عيني يخلفوني اليوم كله بشتغل وبطبخ وبجهز الطعام وحطته قدامه، ايه اللي عايزاه منه؟ حطفة لقمه يديني حته واخد حته. لكن ده جاي تعبان قام بالطبق كله، اذا اكل لف حصد كل في طبق. طب ممكن اغفر له لكن يعوضني بحاجه تانية بكوبايه ميه. طب جعان الميه ما قلتها يعني؟ قالت واذا شرب اشتف، يعني حتى كوب الماء لما يشربه هي منتظره تلاقي بقه تشربه بعديه، هو راح قام بالكوبايه كلها. لما تفرغ الكوبايه على بقك في قطره على الجدار بترجع، هذه تسمى الشفافه في اللغه. فبتقول حتى الشفافه دي يروح جايبها على مره تانية ما يسيبهاش. ليه؟ واذا شرب اشتف، ليه؟ لان الكلام ده مؤثر في عاطفته جدا. اديها بق مي.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم وارد يعني حضرتك وفي نفس
فعلى هذا
وارد انه كان بيشرب مكان
كان يتعمد موضع شرابها وفمها ليشرب منه.
نعم. او يرفع اللقمه الى فمه
ويرفع اللقمه، ده نص حديث. نعم. والرجل يضع اللقمه في في امراته له بذلك صدقه عباده وطاعه.
يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ارضاء او
للعاطفه
للجانب العاطفي،
جانب عاطفي
مراعاه للجانب العاطفي
بلا نساء.
وهو تشريع في نفس الوقت يساب عليه الانسان.
ونص الحديث هو. نعم. حديث المزارع مش حديث، ده حديث.
حديث
اذا اكل لف واذا شرب اشتف ممكن الكلام ده يغفر، اكل وخلص وشرب وخلص، بس يؤدي دورك يا رجل. قالت واذا انا ملتف، حتى الجانب العاطفي مفيش، كل ده كان ممكن يغفر كمان، حتى المعاشره لو وجدت منه احساس بعواطفها. وعشان كده ختمت كلامها بقولها ولا يولج الكف فيعلم البس، يعني كل ده ممكن يغفر لو هو حط ايده على صدري واحس بنبضات قلبي، اشعرني ان عنده اهتمام بالعاطفه، يبقى يوما ما سيتفطن لما عندي لبسي وحزني. لو عمل دي بس كان ممكن اغفر بقى كله. اذا هذا تشريع، الكلام ده مش تقنين في شرع الناس.
ولا يوجد.
لكن في شرع رب الناس له تقنين، وجعله رب العباد دين سنسأل عنه يوم القيامة،
ويساب من فعل،
يساب من فعله ويأسم من تركه، لما يقول فأتوا حرسكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. اتقوا الله في ايه؟ في هذا التقديم، في مراعاة هذا الجانب العاطفي في المرأة، لأن حتى الشكل نفسه له أثر في العاطفة. لما يدخل رجل امرأة على سيدنا عمر الخطاب وتقول يا أمير المؤمنين أستأذنك أود الطلاق من زوجي، قال ما حملك على طلب الطلاق؟ قالت يا أمير المؤمنين إن رأيته عرفت السبب. فأرسل إيه عمر؟ فجاء ثائر الشعر من كوش وسخ الثياب، فغضب عمر قال أدخلوا الحمام، أدخلوا على لاق حلوا له شعره، أدخلوا الحمام حموه، قال كسوه كسوه. ثم أرسل المرأة قال يعجبك الآن؟ قالت أرضى بما رضي به أمير المؤمنين. قال على مثل هذا أراك، مش أفكش في الشكل ده، على مثل هذا أراك. المسألة سيبة. ولذا يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس في تفسير الآية والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحبها أن تتزين لي، حتى زينة.
نعم، في حديث سلمان استاذنا الكريم إن لزوجك عليك حق، هذا الحق في الجانب العاطفي،
حقوق.
نعم هي حقوق، ولكن هو
الجانب العاطفي جزء منها وجزء رئيس، وجزء رئيس.
يعني إن لزوجك عليك هنا في الجانب العاطفي،
الجانب العاطفي والجانب المادي والجانب النفسي والجانب
القلبي، إن لزوجك عليك حقا في الجانب العاطفي.
كل هذه الجانب داخل معنا،
بنأصل هذا الأمر،
كل هذه الجانب موجودة معنا.
لأن ربما
يعني الزوجة مش لها حق، واحد لها
تشريع عن بلاد المسلمين
يعني ضيع بيوت
كثير من المسلمين،
ضيع بيوت المسلمين.
نعم،
جهل المسلمين بأحكام رب العالمين ضيع بيوت المسلمين. يوم أنواع السلف هذه الحقائق كانت بيوتهم جنان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما ماتت امرأته وهو عائد من جنازتها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي أراذل الأموات عزابهم شرابكم عزابكم. هو الحديث ذكره بهذه الصيغة، لكن فيه مقال في سنده ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى نظم فيه أبيات في سنده، فقال رحمه الله تعالى أراذل الأموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال، رواه أحمد والموصلي والطبراني الثقات الرجال من طرق فيها الطراب ولا تخلو من الضعف. على كل حال الشاهد أن إمام أحمد قال زوجوني زوجوني فقد صح الحديث عندي، فدل قال يا إمام فلان عنده بنتان شقراء أو عوراء. لو أي واحد فينا لا يراعي الجانب الشرعية هيفكر في إيه؟ في الشقراء.
الشقراء
ما فيش خصال عند الناس، لكن الإمام أحمد أوعى منا، قال أيتهن أكثر دين،
أكثر دينا،
أيتهن أكثر دين.
نعم.
قالوا العوراء، قال علي بأكثرهن دينا. فكان الإمام أحمد بعد ذلك كلما هم بدخول داره يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسأله أصحابه وطلابه يا إمام هل ثبت هذا الدعاء عند الدخول في السنة؟ قال بل ثبت في الكتاب، فزوجتي جعلت بيتي جنة ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فندرك البيوت تحولت لجنان لما راعى الرجل عاطفة المرأة وراعت المرأة حال الرجل والتزم الكل بالضبط الشرعي. عشان كده جاءت الآية لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. الوالدة لها دورين، الأمومة قوة العطفة تقدر تحمي بها الطفل، ما تفكرش أسفل الحماية لأنه لا قوة له. الأمر الثاني قوة العاطفة وضعف العقل بيخلي عقلها أقرب للطفل، تقدر تعلمه لأنه أم لا يقرأ، والأم عشان تعامل مع عالم ينهكه. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى ابن المبارك لو جاءني عالم لأفحمته ولو جاءني جاهل لأفحمني. العالم عشان نقول له الرجل الكبير العاقل نقول له تعامل مع الطفل وسكته وحيله ودديه، تتحمل انت اسبوع مع طفل رضيع عمره سنة؟ هتهلك.
نعم
لا هتنام ليل ونهار، لكن الام تتحمل. فين طاقتنا احنا في التحمل مع الاطفال كرجال؟ اللي بيخليها تتحمل ايه؟
العاطفة،
قوة العاطفة. وعشان كده الشرع كلفها بما تصلح له عاطفتها. هو الحكيم، هو العليم، مش احنا.
انا استاذنا الكريم في مصر هنا حين يعني قام المجلس القومي للمرأة بالمرأة ودق طبول كثيرة على ان المرأة وحقوقها وحقوقها ومساواتها في العمل، حتى في العمل يعني خرجت للعمل في اعمال قد لا تتناسب.
انا جايلك اقول لدي لان ده التكليف.
بيوت كتير
الدور الرئيس للمرأة في التشريع ان تكون اما، لان قيمها بمهمة الامومة دي لن يعوضها مخلوق. لا تقول لي حاضنة ولا خادمة ولا راعية غريبة، عاطفة الام لن يعطيها الا الام وليست السكلك النائح، لن يعطيها، لن تعطيها لها شغالة.
نعم.
وكل اللي ربي مع الشغالات خرجت عاطفته مدمرة. الأم هي اللي بتنمي الجانب العاطفي في الطفل في صباه، في الطفل في صباه. هنشوف تربية ربانية عالية لأن الله هيأها لهذا وأهلها لهذا وأعطاها من العواطف ما يمكنها من هذا. ومن هنا كان دورها الرئيسي الأمومة اللي لا يعدلها في الدنيا دور الأمومة الكاملة.
نعم.
في المقابل السكن للزوج الوظيفة الثانية، ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقبل ما ننقل للسكنة أوضح نقطة. هتقول لي طب الأم هتسقي الطفل العاطفة والحنان في صباه متى كن رجلا؟ انظر لدقة التشريع. رب العباد في الوقت اللي الأب فيه مشغول بعمله وسعيه عز أن يتفرغ لولده، ربنا ينكس عقل الجد، ينكس
عقل الجد
فيضعف يضعف عقل الجد ويقوي عاطفته ويجعل أغلى من الولد ولد الولد.
يعني الرجل حين يكبر تضعف قوته
وتزيد عاطفته ناحية أولاد أولاده. ولذلك هتلاقي عاطفة الجد ناحية الأحفاد أضعاف عاطفته نحو أولاده، عاطفة الجد نحو أحفاده أضعاف عاطفته نحو أبنائه.
يعني الرجل هنا بالفطرة،
بالفطرة
هنا
ده ذلك
يضعف الجسد وتقوى العاطفة،
وتقوى العاطفة. ضعف الجسد قاعد في البيت بقى متفرغ لأحفاده، ياخد الولد معه المسجد ويرجع معه. في هذه السن الجد لما ضعف حتى لو كان فاسدا لن يشرب حفيده إلا الحكمة والخير.
نعم.
يبقى أصبحت الأم تسقيه العاطفة وأصبح الجد يسقيه الحكمة وأصبح الأب دوره القيام على حماية كل دول ورعاتهم بالأكل والشرب والنفقات والجهد.
يعني هذا المثل أعز من الولد ولد ولد صحيح،
صحيح بالإنزاع،
صحيح.
ولذلك أكثر الأولاد انتظاما في العاطفة اللي ربي في حضن أمه وجده،
لأن خد المساحة
كلها
من حياته الأولى مع أمه وجده،
استوت عاطفته.
نعم.
وبعدين مع ملحوظة.
نعم.
الجد هيوصل له المعلومة بحكمة وضعف، مش هيضرب ولا عاقب.
لا،
الأب هيعاقب.
آه.
الأب في وجود الجد ما يجوش عاقب.
نعم.
ولذلك هتلاقي الولد أشد تعلقا بجده من أبيه. سنة الله تمضي وفطرة الله التي فطر العباد عليها لن تتبدل، نحن مغيبين عن هذا. الشارع راعى هذا في التكليف. ولذلك كان دور المرأة الرئيس الأمومة، وفي مقابل الأمومة كلف الرجل أن يقوم بكل ما تحتاج إليه من نفقات ومن حماية ومن رعاية.
نعم.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لما نيجي نطالب المرأة اللي حملت كرها ووضعت كرها دي انها تطلع تشتغل عشان المساواة بالرجال في الشغل، ونكلفها بنفس العمل اللي بيشقى به الرجل، الرجل بيرجع من عمله هلكان محتاج حبة حنان. لو كلفنا المرأة بنفس العمل مع عملها في البيت والأمومة يبقى احنا سويناها بالرجل ولا اشقيناها حين حملناها جزء من دور الرجل.
نعم.
الغرب بتأتلف النساء وعذب النساء تحت دعوى مساواة النساء بالرجال. يبقى دول الرجال ولا دول مجرمين ظلموا النساء. وذلك عندهم هناك فيش حاجة اسمها رجل المرأة. احنا سوا سوا. يعني سوا سوا. نركب تاكسي. انا ادفع مرة وانت مرة. طيب يا عم ما انت بتستمتع وبتستريح وتنبسط. ابدا. النص بالنص انجليزي. هذه القوانين جائرة فاجرة. ولذلك النساء هناك بمجرد ما تحس ان فيه مسلم هيرعاها وينفق عليها تتمنى الليل قبل النهار ان تتزوج مثله. الشارع جعل الرجل هو القائم على المرأة بالكامل. ولذا قال الرجال ما قالش قائمون، القوامون على النساء. كل احتياجات المرأة مكلف بالقيام عليها من نفقة ومطعة وتنمية عاطفة وحماية عرض وحفظ عاطفة، كل ده مطلوب منه.
يعني هنا أستاذنا الكريم المرأة الغربية لا تتمنى ما هي فيه،
لا تتمناها. وانا رأيت هذا بعيد.
يعني هذا
يعني امرأة امريكية ونحن هنا،
يعني موجود على الواقع.
أيوة.
فعلا ان النساء في الغرب او في الدول التي تطبق مثل هذه القوانين وتدعو الى
فيهم المغيبة اللي لم ترى الا الواقع المر عندهم، وفيهم التي رأت المسلمين فانقلبت الموازين عندها بل استقامت. يعني اذكر ونحن هناك في رحلة مرحلات احدى الامريكيات جاءت تعلن اسلامها، فبنسألها عايزة تسلم ليه؟ ما سبب اسلامك؟ قالت انا عشت عمري كله وشبابي كله مبولة للرجال، عبارة شديدة جدا، يتقاذفني الرجال، اعرض نفسي على الرجل ويقبلني جيرل فريند واخري معه، لان القوانين تعطيني الحق لو عد علي عام واحد واثبت انني عاشرته فيه من حق شطر مالي. كان النتيجة ان مفيش واحد بيخلي مرأة تكمل معها. عندهم عيد اسمه عيد الهلوين بيغيروا في العفشة، يغيروا الحرمة مع العفشة.
يعني اذا استاذنا الكريم هذا لا يعتبر من حرية المرأة؟
ده من عذاب المرأة اللي بيفعلوه.
يعني هم
يطالبون، هم عذبوا النساء تحت دعوى حماية حقوق النساء،
ويشرعوا ويأتوا بقوانين هي في الظاهر
في صالح المرأة،
في صالح المرأة،
وفي الحقيقة هي عذاب للمرأة،
سواء في ظاهرها المساواة أو في ظاهرها الحرية.
أيوة.
يعني نعم.
لكن
هو بتلقى قبول. لكن حضرتك بتتكلم على أن الأثر على المدى الطويل في تطبيق مثل هذه القوانين
يستحيل
عذب المرأة
بالنزاع
وأضر بحياته.
يعني هذه
النقطة اللي جاءت أولادها.
نعم. قالت عبارة عجيبة جدا، بتقول أنا عرضت نفسي على كل الرجال في أمريكا وعمال يتقاذفني، ده عام وده عام وده شهرين وده خمسة وده سبعة، حتى أذن الله والتقيت برجل مسلم عرضت نفسي عليه إن أكون جر الفرند لي، فأبى. فسألته تاخذ وترك إزاي؟ قال لها بالزوج الحلال. قالت له يعني زواج؟ قال لها يعني أسرة واستقرار ودوام. قالت له ده أنا أتمنى هذا في حياتي كلها منذ أن وعيت على الدنيا ولا أجده، أنا مش حسيبك. قال لها أنا مسلم وأنت كافر واستحيل أتزوج كافرة. قالت أسلم حتى أجد مأوى يؤويني في كنف رجل يحميني، حتى أجد مأوى يؤويني في كنف رجل يحميني. الكلام ده هم معذبين أخي الكريم، معذبات، لكن الله عافانا حين وضع لنا هذه الضوابط والشرائح وجعل دور المرأة لها دور ومهام تتناسب، وعواطفها وقوة قلبها وقوة بدنها وإمكانياتها العقلية.
يعني
وفي المقابل
نعم.
كلف الرجال بما يليق وشأن الرجال. عشان كده ألف لا يخرجنكم من الجنة فتشقى، ما قالش فتشقى، لو ألف تشقى لكلفت النساء بما كلف به الرجال، ولكن لما قال فتشقى صار تكليف الرجال مؤهل له لأن يشقى، وتكليف النساء عافاها من الشقاء.
إذن ليس بالضرورة كل ما يأتي من الغرب أستاذنا الكريم هو في المصلحة
أبدا،
سواء للرجل أو للمرأة
أبدا. يستحيل ما يأتينا من الغرب يخالف شرع ربنا يسعد به أحدا منا، يستحيل.
يعني عندنا
سعادتنا في شرع ربنا وشقاؤنا في البعد عنه. البعد عنه يأتينا من الغرب، يأتينا من الشهوات، يأتينا من النفوس، يأتينا من الشرق. أي شيء يخالف شرع الله وعد الله بإشقاء من اتبعه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هيجي يوم القيامة هيفاجأ بأنه عاش شقي ومات شقي واستمر شقاؤه إلى الأبد، لكن الله عفى من هذا كله حين وضع لنا هذه الضوابط الشرعية التي بها صال هذا الجنف. حتى جانب العطف مع الرجل والمرأة، السكن يعني لما يقول من آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لو كمل عقل المرأة ما سكن لها الرجل.
استاذنا الكريم ده دقيقة واحدة.
حاضر. لو كمل عقل المرأة ما سكن لها الرجل، سكون الرجل في إن طوال اليوم تعبان يرجع بيته يريح عقله وقلبه ويعمل عاطفته، أعمل عاطفته وأرح مخه وأرح ملكاته هيقدر تاني يوم يمارس نشاطه. لكن لو دخل البيت وعاطفته لم تشبع ولم يسكن لامرأته، وجد امرأة تناقشه الحجة الحجة وتناقشه وتساومه زي تحقق معاه زي تحقيقات أمن الدولة، إن شاء الله تعالى بعد 48 ساعة هيجي له جنون هينقلوه المستشفى العباسية للأمراض النفسية. لكن من لطف الله علينا إن الرجل يأتي بيته ليجد امرأة يحرك معها عاطفته ويروح معها عقله، ففي ذلك السكنة وفي ذلك السعادة. وإذا قالوا من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى قلنا للمودة والرحمة قلنا.
نعم فعلا أستاذنا الكريم، هذا تشريع الله والرائع الجميل. وكما أنه لا يوجد في الأرض أو في السماء من خلق لغير الله سبحانه، كذلك ينبغي ألا يكون هناك حكم ولا منهج ولا تشريع إلا تشريع الله ومنهج الله. في نهاية وقتنا لا نملك إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، ومرحبا به، وإن شاء الله في الحلقات القادمة، ونستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك رب.